بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وقد ساق رحمه الله أحاديث عظيمة في بيان الصبر والحث عليه وبيان فضله وعظيم مكانته. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت، ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاط، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث.
هذا الحديث يعد مثالا عظيما في التحلي بالصبر، ولا سيما الصبر على المصاب في هذا الموقف العظيم لأم سليم رضي الله عنها، المرأة الصابرة المحتسبة التي ضربت هذا المثال العظيم النادر الوجود في الصبر على المصاب، ولا سيما في فقد المحبوب وموت الابن، قرة العين وبهجة النفس وثمرة الفؤاد، الذي حملته شهورا وتعبت في حمله وفي رضاعه وفي وضعه وولادته وأحبه قلبها، ثم تصاب بفقده فتتحلى بهذا الصبر العظيم الذي يظهر في هذا التعامل العجيب الذي كان منها مع زوجها ليلة وفاة هذا الابن. فطلبت رضي الله عنها ممن حولها من قرابتها ألا يخبروه حتى تكون هي التي تخبره، لأنها أعدت له طريقة مناسبة وأسلوبا لطيفا لإخباره بهذا المصاب. فلما دخل عليها أبو طلحة رضي الله عنه كانت قد هيأت له الطعام، فبدأ وسألها أول ما سألها عن حال ابنه، وكان يعلم عن مرضه، فقالت رضي الله عنها: هو أسكن ما كان. جاءت بهذه الكلمة التي تحتمل وجهين: تحتمل أن المرض الذي معه سكن وأصبح لا يجد ذلك الألم أو الوجع الذي كان يجده، ويحتمل معنى آخر لا يرد على ذهن أبي طلحة وقتئذ، وهو أنه قد مات، فسكونه أي موته. فأرادت المعنى الثاني بقولها: أسكن ما كان، أي أنه مات، لكنها أتت بهذه العبارة التي توهم معنى آخر وهو سكون المرض، فورت بأسلوبها هذا بكلمة تفهم معنى وأرادت معنى آخر لا يرد على ذهن المخاطب. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم بعد ذلك أيضا تصنعت له وتهيأت له تهيؤ المرأة لزوجها كأحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها أي جامعها. فلما وجدت أنه قد شبع وشرب وأصاب أهله بدأت تحدثه بحقيقة الأمر، ولكن أيضا بأسلوب لطيف رفيق، فقالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلبوا عاريتهم، أي منحوا أهل بيت عارية، ثم قالوا لهم: أعطونا العارية التي لنا عندكم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، أي احتسبه عند الله، لأنه بمثابة العارية، وانتهى أجله وقبضت روحه، فاحتسبه عند الله سبحانه. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه وقال لها: تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني، أي أنه أراد أن تبادره بإخباره حتى يقوم بما يجب لهذا الابن من صلاة ودفن قبل أن يأكل وقبل أن يجامع. فانطلق رضي الله عنه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما، دعا لهما بالبركة في تلك الليلة. فحملت غلاما، ثم بعد مدة من الزمان كانت هي وزوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان راجعا إلى المدينة، فلما دنا من المدينة ضربها المخاض، أي دنت الولادة وأحست بآلام الوضع، فاحتبس عليها أبو طلحة، أي بقي معها زوجها في المكان الذي بدأها المخاض فيه، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأخذ أبو طلحة يدعو الله: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى، أي أني احتبست عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجتي أصابها المخاض. فلما دعا بهذه الدعوة قالت أم سليم رضي الله عنها مباشرة: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، أي الطلق وبدايات الولادة، انطلق. فانطلقنا، فمضى رضي الله عنه على عادته في مرافقته للرسول صلى الله عليه وسلم ودخل معه المدينة. ثم بعد وصولهم المدينة ضربها المخاض حين قدما. قال أنس رضي الله عنه: فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته، أي ذهبت به أحمله وانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه تمرات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينبعها وأخذها من فيه فجعلها في الصبي، وهذا يسمى التحنيك، وهو سنة نبوية أن يحنك الصبي عند الولادة بتمرات تلوكها أمه أو والده ثم تجعل في فمه، ولا يشرع أن يذهب به إلى إمام مسجد أو رجل يظن فيه الصلاح، فالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام. فبارك الله عز وجل بهذا الصبي ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: اللهم بارك لهما. قال رجل من الأنصار: رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، أي من أولاد عبد الله هذا المولود الذي لأبي طلحة في تلك الليلة المباركة التي حظي فيها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد الحديث للترجمة هو صبر أم سليم العظيم وقصتها العجيبة في هذا الموقف العصيب. ومن فوائد هذا الحديث بيان عاقبة الصبر المباركة على الصابر، وأن الصابر له العاقبة الحميدة على صبره في الدنيا والآخرة. فهذه أم سليم صبرت على ما ابتلاها الله به من فقدها لابنها، فعوضها الله عز وجل عوضا مباركا، ألا وهو ذلك الابن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان لهذا الابن من الولد 9 كلهم قرأ القرآن، مما يدل على ما حصل من بركة عظيمة نالتها أم سليم رضي الله عنها بصبرها واحتسابها. وفي هذا أيضا أن على المرأة المسلمة أن تأخذ من هؤلاء القدوات أسوة لها في التحلي بالفضائل والخيرات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا.
هذا الحديث يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام مقاما عظيما من مقامات الصبر التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، ذلك عندما تقع بين المرء وبين أحد الناس خصومة أو خلاف أو مشادة أو نحو ذلك، فعليه في مثل هذا المقام أن يتحلى بالصبر. فالذي يصبر ويملك نفسه عند الغضب هو الشديد حقا وهو القوي، أما الذي مجرد ما تقع بينه وبين آخر مشادة أو خلاف أو نحو ذلك يبدأ بالملاسنة مباشرة أو المقاتلة ونحو ذلك من التصرفات، فهذا دليل على أنه رجل ضعيف وليس بالقوي الشديد. فالقوي حقا الذي يملك نفسه عند الغضب، فيحجز نفسه ويمنعها من الاندفاع، سواء كان الاندفاع بأقوال غير لائقة أو بأعمال كذلك غير لائقة. وقوله في هذا الحديث: ليس الشديد بالسرعة، السرعة أصله عند العرب من يصارع الناس كثيرا بقوته، فمن كان كذلك ليس هو الشديد، نعم، كثير من الناس يظن أن من يعرف بذلك هو الشديد، وهذا المتبادر في أذهان كثير من الناس، لكن حقيقة الأمر هو ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند غضبه، فلا يندفع لا بأقوال نابية ولا بأعمال سيئة، فالمعيار في هذا قوة النفس وليس قوة البدن، لأن ذلك دليل على اعتدال الخلق ورجاحة العقل وكمال التقى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السرعة؟ قالوا: السريع، أي الذي يسرع ولا يسرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، أي يتغلب على غضبه ويملك نفسه عندما يغضب، فهذا أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال. وحاصل الحديث مدح من يملك نفسه عند الغضب، والله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه.
هذا الحديث تضمن أسلوبا تربويا عظيما فيه التشويق وترغيب السامع والحاضر إلى الانتباه، فلم يقل عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، وإنما شوق أولا للكلمة ثم أخبر بها، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وجمال بيانه. وفي الحديث فائدة، ألا وهي أن الشيطان يحضر وقت الغضب ويجتهد مع الإنسان بأن تسوء أقواله وتسوء أفعاله وتصرفاته، فينتهز غضب الإنسان ليذكي فيه العنف والقسوة والألفاظ السيئة والسباب ونحو ذلك، فإذا استعاذ بالله منه ذهب عنه ما يجد، ومن استعاذ بالله أعاذه. وفي قوله ذهب منه ما يجد دليل على أن هذه الأشياء التي يجدها الإنسان وقت الغضب هي أمور وتفاعلات في داخله يثيرها الشيطان، فإذا استعاذ بالله سبحانه منه ذهب عنه ذلك، وبدأت النفس تطمئن والقلب يسكن، وبدأ أيضا يحسن أن يتعامل مع الآخرين المعاملة المناسبة. فعلى المرء أن يبادر عند بدايات الغضب إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يثير الغضب ويشعل ناره، ودواؤه الاستعاذة، كما قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
هذا حديث عظيم في باب الصبر والحث عليه والترغيب فيه وبيان عظيم ثواب الصابرين. والمرء قد يمر عليه في هذه الحياة الدنيا ممن يلقاهم ويعاملهم مواقف تسبب له غيظا وحنقا وغضبا، وكثير من الناس لا يحتمل ذلك ولا يملك نفسه عند غضبه. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كظم غيظه، أي أمسكه وكف عن إمضائه وصبر على ذلك طلبا لثواب الله عز وجل وأجره في وقت هو قادر فيه على أن ينفذه، أي ليس ضعيفا أو لا قدرة له على أن ينفذ غيظه، فثواب من كان كذلك عند الله أن الله عز وجل يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وهذا ثواب عظيم ينبغي على الناصح لنفسه أن يستذكره وأن يترك ما يحدث من تفاعلات في نفسه على إثر الغيظ، بل يكظم ذلك طمعا في الفوز بهذا الثواب العظيم. قد جاء في حديث آخر في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. وقد ساق رحمه الله أحاديث عظيمة في بيان الصبر والحث عليه وبيان فضله وعظيم مكانته. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاط، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث.
هذا الحديث يعد مثالا عظيما في التحلي بالصبر، ولا سيما الصبر على المصاب في هذا الموقف العظيم لأم سليم رضي الله عنها، المرأة الصابرة المحتسبة التي ضربت هذا المثال العظيم النادر الوجود في الصبر على المصاب، ولا سيما في فقد المحبوب وموت الابن قرة العين وبهجة النفس وثمرة الفؤاد الذي حملته شهورا وتعبت في حمله وفي رضاعه وفي وضعه وولادته وأحبه قلبها، ثم تصاب بفقده فتتحلى بهذا الصبر العظيم الذي يظهر في هذا التعامل العجيب الذي كان منها مع زوجها ليلة وفاة هذا الابن. فطلبت رضي الله عنها ممن حولها من قرابتها ألا يخبروه حتى تكون هي التي تخبره، لأنها أعدت له طريقة مناسبة وأسلوبا لطيفا لإخباره بهذا المصاب. فلما دخل عليها أبو طلحة رضي الله عنه كانت قد هيأت له الطعام، فبدأ وسألها أول ما سألها عن حال ابنه، وكان يعلم عن مرضه، فقالت رضي الله عنها: هو أسكن ما كان. جاءت بهذه الكلمة التي تحتمل وجهين: تحتمل أن المرض الذي معه سكن وأصبح لا يجد ذلك الألم أو الوجع الذي كان يجده، ويحتمل معنى آخر لا يرد على ذهن أبي طلحة وقتئذ، وهو أنه قد مات، فسكونه أي موته. فأرادت المعنى الثاني بقولها: أسكن ما كان، أي أنه مات، لكنها أتت بهذه العبارة التي توهم معنى آخر وهو سكون المرض، فورت بأسلوبها هذا بكلمة تفهم معنى وأرادت معنى آخر لا يرد على ذهن المخاطب. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم بعد ذلك أيضا تصنعت له وتهيأت له تهيؤ المرأة لزوجها كأحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها أي جامعها. فلما وجدت أنه قد شبع وشرب وأصاب أهله بدأت تحدثه بحقيقة الأمر، ولكن أيضا بأسلوب لطيف رفيق، فقالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، أي منحوا أهل بيت عارية، ثم قالوا لهم أعطونا العارية التي لنا عندكم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك، أي احتسبه عند الله، لأنه بمثابة العارية، وانتهى أجله وقبضت روحه فاحتسبه عند الله سبحانه. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه وقال لها تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني، أي أنه أراد أن تبادره بإخباره حتى يقوم بما يجب لهذا الابن من صلاة ودفن قبل أن يأكل وقبل أن يجامع. فانطلق رضي الله عنه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، دعا لهما بالبركة في تلك الليلة. فحملت غلاما، ثم بعد مدة من الزمان كانت هي وزوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان راجعا إلى المدينة، فلما دنا من المدينة ضربها المخاض، أي دنت الولادة وأحست بآلام الوضع. فاحتبس عليها أبو طلحة، أي بقي معها زوجها في المكان الذي بدأها المخاض فيه، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأخذ أبو طلحة يدعو الله، إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى، أي أني احتبست عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجتي أصابها المخاض. فلما دعا بهذه الدعوة قالت أم سليم رضي الله عنها مباشرة يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، أي الطلق وبدايات الولادة، انطلق. فانطلقنا، فمضى رضي الله عنه على عادته في مرافقته للرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل معه المدينة. ثم بعد وصولهم المدينة ضربها المخاض حين قدما. قال أنس رضي الله عنه فولدت غلاما، فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته، أي ذهبت به أحمله وانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه تمرات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينبغها وأخذها من فيه فجعلها في في الصبي، وهذا يسمى التحنيك، وهو سنة نبوية أن يحنك الصبي عند الولادة بتمرات تلوكها أمه أو والده ثم تجعل في فمه، ولا يشرع أن يذهب به إلى إمام مسجد أو رجل يظن فيه الصلاح، فالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام. فبارك الله عز وجل بهذا الصبي ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال اللهم بارك لهما. قال رجل من الأنصار رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، أي من أولاد عبد الله هذا المولود الذي لأبي طلحة في تلك الليلة المباركة التي حظي فيها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد الحديث للترجمة هو صبر أم سليم العظيم وقصتها العجيبة في هذا الموقف العصيب. ومن فوائد هذا الحديث بيان عاقبة الصبر المباركة على الصابر، وأن الصابر له العاقبة الحميدة على صبره في الدنيا والآخرة. فهذه أم سليم صبرت على ما ابتلاها الله به من فقدها لابنها، فعوضها الله عز وجل عوضا مباركا، ألا وهو ذلك الابن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان لهذا الابن من الولد 9 كلهم قرأ القرآن، مما يدل على ما حصل من بركة عظيمة نالتها أم سليم رضي الله عنها بصبرها واحتسابها. وفي هذا أيضا أن على المرأة المسلمة أن تأخذ من هؤلاء القدوات أسوة لها في التحلي بالفضائل والخيرات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا.
هذا الحديث يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام مقاما عظيما من مقامات الصبر التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، ذلك عندما تقع بين المرء وبين أحد الناس خصومة أو خلاف أو مشادة أو نحو ذلك، فعليه في مثل هذا المقام أن يتحلى بالصبر. فالذي يصبر ويملك نفسه عند الغضب هو الشديد حقا وهو القوي، أما الذي مجرد ما تقع بينه وبين آخر مشادة أو خلاف أو نحو ذلك يبدأ بالملاسنة مباشرة أو المقاتلة ونحو ذلك من التصرفات، فهذا دليل على أنه رجل ضعيف وليس بالقوي الشديد. فالقوي حقا الذي يملك نفسه عند الغضب فيحجز نفسه ويمنعها من الاندفاع، سواء كان الاندفاع بأقوال غير لائقة أو بأعمال كذلك غير لائقة. وقوله في هذا الحديث: ليس الشديد بالسرعة، السرعة أصله عند العرب من يصارع الناس كثيرا بقوته، فمن كان كذلك ليس هو الشديد. نعم، كثير من الناس يظن أن من يعرف بذلك هو الشديد، وهذا المتبادر في أذهان كثير من الناس، لكن حقيقة الأمر هو ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند غضبه، فلا يندفع لا بأقوال نابية ولا بأعمال سيئة. فالمعيار في هذا قوة النفس وليس قوة البدن، لأن ذلك دليل على اعتدال الخلق ورجاحة العقل وكمال التقى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السرعة؟ قالوا: الصريع، أي الذي يسرع ولا يسرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، أي يتغلب على غضبه ويملك نفسه عندما يغضب، فهذا أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال. وحاصل الحديث مدح من يملك نفسه عند الغضب، والله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه.
هذا الحديث تضمن أسلوبا تربويا عظيما فيه التشويق وترغيب السامع والحاضر إلى الانتباه، فلم يقل عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، وإنما سوق أولا للكلمة ثم أخبر بها، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وجمال بيانه. وفي الحديث فائدة، ألا وهي أن الشيطان يحضر وقت الغضب ويجتهد مع الإنسان بأن تسوء أقواله وتسوء أفعاله وتصرفاته، فينتهز غضب الإنسان ليذكي فيه العنف والقسوة والألفاظ السيئة والسباب ونحو ذلك، فإذا استعاذ بالله منه ذهب عنه ما يجد، ومن استعاذ بالله أعاذه. وفي قوله ذهب منه ما يجد دليل على أن هذه الأشياء التي يجدها الإنسان وقت الغضب هي أمور وتفاعلات في داخله يثيرها الشيطان، فإذا استعاذ بالله سبحانه منه ذهب عنه ذلك، وبدأت النفس تطمئن والقلب يسكن، وبدأ أيضا يحسن أن يتعامل مع الآخرين المعاملة المناسبة. فعلى المرء أن يبادر عند بدايات الغضب إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يثير الغضب ويشعل ناره، ودواؤه الاستعاذة، كما قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال الله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
هذا حديث عظيم في باب الصبر والحث عليه والترغيب فيه وبيان عظيم ثواب الصابرين. والمرء قد يمر عليه في هذه الحياة الدنيا ممن يلقاهم ويعاملهم مواقف تسبب له غيظا وحنقا وغضبا، وكثير من الناس لا يحتمل ذلك ولا يملك نفسه عند غضبه، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كظم غيظه أي أمسكه وكف عن إمضائه وصبر على ذلك طلبا لثواب الله عز وجل وأجره في وقت هو قادر فيه على أن ينفذه، أي ليس ضعيفا أو لا قدرة له على أن ينفذ غيظه، فثواب من كان كذلك عند الله أن الله عز وجل يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، وهذا ثواب عظيم ينبغي على الناصح لنفسه أن يستذكره وأن يترك ما يحدث من تفاعلات في نفسه على إثر الغيظ، بل يكظم ذلك طمعا في الفوز بهذا الثواب العظيم. قد جاء في حديث آخر في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.